بسم الله الرحمن الرحيم. درسنا الليلة إن شاء الله في آثار الدين على الميت، حديث سعد بن الأطول الجهني رضي الله عنه. قال الحافظ المزي في تهذيب الكمال: روى له ابن ماجه حديثا واحدا، ذكره البغوي في معجم الصحابة أنه روى عن غير الحديث الذي ساقه، وذكر ابن حزم وابن الجوزي هذا ذكره ابن حزم وابن الجوزي ضمن أصحاب الحديث الواحد. حديثه: قال ابن ماجه رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة. متى عهدكم بحماد بن سلمة؟ نعم، في درس الجامع الصحيح المسند، لأنه كان من الرواة عن الجريري قبل اختلاط الجريري في حديث: أنت إمام قومك وابتدي بأضعفهم واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. حماد هذا يروي عن حماد، من هو حماد الآخر؟ حماد هذا يروي عن حماد بن أبي سليمان، هذا ثقة وذاك صدوق. حماد بن أبي سليمان حسن حديثه، أما هذا فثقة. قال: أخبرني عبد الملك أبو جعفر عن أبي نظرة عن سعد بن الأطول أن أخاه مات وترك 300 درهم وترك عيالا، فأردت أن أنفقها على عياله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أخاك محتبس بدينه فاقض عنه. فقال: يا رسول الله، قد أديت عنه إلا دينارين، دعتهما امرأة وليس لها بينة. قال: فأعطها فإنها محقة. خرجه أحمد وآخرون من طريق حماد بن سلمة به. وهذا سند ضعيف، فيه عبد الملك أبو جعفر روى عنه حماد بن سلمة، وذكره ابن حبان في الثقات. وقال حافظ التقريب: روى عن أبي نضرة بصري ويقال مدني مقبول من السابعة، ويحتمل أن يكون ابن أبي نضرة، هذا الاحتمال لا يغني شيئا. قلت: إن يكون ابنه ابن أبي نضرة فهو حسن الحديث، وقد روى عن أبيه، والحديث رواه عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن الجريري عن أبي نضرة عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فذكر بمثله. أخرجه أحمد والبخاري في تاريخه، والبيهقي وحماد بن سلمة ممن سمع من الجريري قبل الاختلاط. وهذه الطريق صحيحة، عفان هذه في مسند أحمد 5-7، عفان قال حدثنا حماد عن الجريري عن أبي نضرة عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وذكر بمثله. وقال النسائي في الكبرى: حدثنا حماد بن سلمة عن في الجريري أثبت. وقال النسائي في الكبرى: حماد بن سلمة في الجريري أثبت من عيسى بن يونس، لأن الجريري كان قد اختلط وسمع حماد بن سلمة منه قديم قبل الاختلاط. وقال أبو داود في السنن: حماد بن سلمة وثق في سماعهما واحد انتهى، وثق في عبد الوهاب بن عبد المجيد سماعهم الجريري قديم. وقال العجلي: الصحيح عنه حماد بن سلمة والثوري وشعبة، الأحاديث الصحيحة عن الجريري ما رواه حماد بن سلمة والثوري وشعبة وابن علية وعبد الأعلى من أصحهم سماعا منه قبل أن يختلط ب8 سنين انتهى من التهذيب. فإذن الجريري مختلط، وروى عنه جماعة قبل الاختلاط منهم حماد بن سلمة والثوري وشعبة وابن علية وعبد الأعلى، وهو من أصحهم سماعا منه قبل أن يختلط ب8 سنين، معناه أنه عمر الجريري انتهى من التهذيب. لكن قال الإمام مسلم في التمييز: وحماد يعد عندهم إذا حدث عن غير ثابت كحديثه عن قتادة وأيوب ويونس وداود بن أبي هند والجريري ويحيى بن سعيد وعمر بن دينار وأشباههم، فإنه يخطئ في حديثهم كثيرا. يعني هو أثبت الناس في ثابت، ولهذا رواياته في صحيح مسلم عن ثابت، اعتمد عن ثابت. الحاصل أن حماد في الجريري حديثه صحيح سواء كان أثبت أو ثابت فيه، وهذا الخطأ لا يخرجه عن درجة الاحتجاج. وقد احتج به شيخنا رحمه الله كما رأيت حديثه في الصحيح المسند. وفي الباب شواهد أخرى أي للحديث مع صحته مما سبق، أخرج الإمام أحمد وأبو داود النسائي الطيالسي عن سمرة بن جندب قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم الصبح، قال ها هنا أحد من بني فلان، قالوا نعم إن صاحبكم، قالوا نعم، قال إن صاحبكم محتبس على باب الجنة في دين عليه. صححه الألباني في الصحيحة 3415. ولحديث سعد بن أطول رضي الله عنه شاهد مفرد سيأتي في مسند محمد بن عبد الله بن جحش. انتهينا، حديث سعد بن أطول صحيح ليس من الطريق التي عند ابن ماجه ففيها مجهول، ولكن من الطريق التي عند أحمد، وكان ينبغي أن نصدرها هي ونستريح من طريق ابن ماجه، إلا أنه أبهم فيها الرجل عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإن حمل أنه سعد الأطول وذكرناه الذي عند ابن ماجه وأتينا بذلك شاهدا باعتبار أن هذا صريح في أنه سعد الأطول، وقد بين أنه بين في الرواية الأخرى عن رجل من أصحابه حمل أنه هو، وإن لم يكن هو فهو شاهد له. وقد ذكر لسعد بن الأطول حديث آخر ضعيف خارج شرطنا عند أبي يعلى قال حدثنا ابن عبد الله بن بدر بن واصل بن عبد الله بن سعد بن الأطول قال حدثني أبي عبد الله بن بدر بن واصل بن عبد الله بن سعد بن الأطول قال حدثني عبد الله بن سعد ابن الأطول قال كان عبد الله بن سعد يخرج إلى أصحابه بتستر يزورهم فيقيم يوم دخوله والثاني ويخرج في الثالث، يقولون له لو أقمت فيقول سمعت أبي يقول نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن التناعة، فمن أقام ببلد الخراج فقد تنعى، فأنا أكره أن أقيم. قال صاحب الغريب التناعة، قال البصيري في إتحاف الخيرة، قلت قال صاحب الغريب التناعة صوابه التناية، التناية أي ترك المذاكرة في العلم والسكنة في القرى. انتهى. وفي إسناد الحديث عبد الله بن بدر ذكره ابن حبان في الثقات وقال ليس هذا بابن بدر صاحب قيس، هذا يروي المقاطيع وفيها عبد الله بن سعد. قال الحافظ في الإصابة ذكر البغوي، ذكره البغوي فقد سكن البصرة وأخرج له الحديث الذي أورده في ترجمة أبيه وليس له فيه ما يدل على أن له صحبة أصلا. ذكر الحديث الهيثمي في المجمع ثم قال رواه أبو يعلى وفيه جماعة لم أعرفهم، أي عنده مجاهيل، عنده مجاهيل شرح الحديث. في حاشية السندي، حاشية مسند أحمد، عند حديث 17227 قوله محبوس أي دخول الجنة، محبوس بدينه، محبوس أو محتبس معناها واحد. قوله اعطها فيه القضاء بباطن الأمر، وكان ذلك له صلى الله عليه وسلم ذلك، إلا أنه غالبا كان يقضي بالظاهر، أي أن الله أطلعه أنها مصيبة ما ادعت بباطلا، اعطها فإنها محقة. وهذا من نصرة المتوفى أن يقضى دينه، لأنها ما كانت لها بينة ولها دين عليه، فنصر الله هذا المتوفى أن يقضى دينه وأن تبرد جلدته. وأخرج مسلم في صحيحه تحت باب من قتل في سبيل الله كفرت خطاياه إلا الدين، حديث أبي قتادة، وفيه إلا الدين، فإن جبريل أخبرني بذلك آنفا أي لا يكفر حتى ولو كان للشهيد. قال القرطبي في شرح هذا الحديث من المفهم وقول السائل أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي، هذا بحكم عمومه ويشمل جميع الخطايا ما كان من حقوق الله تعالى وما كان من حقوق الآدميين، فجوابه نعم، مطلقا يقتضي تكفير جميع ذلك، لكن الاستثناء الوارد بعد هذا يبين أن هذا الخبر ليس على عمومه، وإنما يتناول حقوق الله تعالى خاصة لقوله إلا الدين، يعني حقوق العباد ما تكفر ولا للشهيد، لا للشهيد ولا لغيره. وذكره الدين تنبيه على ما في معناه من تعلق حقوق الغير بالذمم كالغصب وأخذ المال بالباطل وقتل العمد وجراحه، يعني جرح المسلم وغير ذلك من التبعات، فإن كل هذا أولى بأن لا يغفر بالجهاد من الدين، لكن هذا كله إذا امتنع من أداء الحقوق مع تمكنه منه من القضاء. وأما إذا لم يجد للخروج من ذلك سبيلا فالمرجو من كرم الله تعالى إذا صدق في قصده وصحت نيته، أي أنه يريد يقضي صادق النية، لا أنه ماطل ولا أنه يعني يريد إتلاف مال المسلم حتى يتلفه الله، أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله، صحت توبته أن يرضى أن يرضي الله تعالى خصومه، كما قد جاء نصا في حديث أبي سعيد الخدري المشهور في ذلك، وقد دل على صحة ما ذكرناه قوله: لا تؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة. ولا يلتفت إلى قول من قال إن هذا الذي ذكره فيد من الدين، إنما كان قبل قوله: من ترك دينا أو ضيعا فعلي، الحديث يشير بذلك إلى أن ذلك المعنى منسوخ، أي أنه قول باطل مفسوخ، أي أن المقصود من هذا الحديث بيان أحكام الديون في الدنيا، وذلك أنه كان من أحكامها دوام المطالبة وإن كان الإعسار. وقال بعض الرواة إن الحر كان يباع في الدين في الدين، وامتنع النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة على من مات وعليه دينار ولم يجد وفاء له. هذه الأحكام وأشباهها هي التي يمكن أن تنسخ، والحديث الأول لم يتعرض لهذه الأحكام، إنما تعرض لمغفرة الذنوب فقط. هذا إذا قلنا إن هذا ناسخ، فأما إذا حققنا النظر فيه فلا يكون ناسخا، وإنما غايته أنه تحمل النبي صلى الله عليه وسلم على مقتضى كرم خلقه من العسر من عن المعسر دينه وسد صيغ ضيعة الضايع. وقد دل على ذلك قول صلى الله عليه وسلم: أنا أولى بكل مؤمن من نفسه وأنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم. فعلى هذا يكون هذا التحمل خصوصا به من جملة تبرعاته لما وسع الله عليه وعلى المسلمين. وقد قيل في معنى هذا الحديث إن معنى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قام بذلك من مال الخمس والفيء ليبين أن للغارمين والأهل الحاجة حقا في بيت مال المسلمين، وأن الناظر لهم يجب عليه القيام بذلك لهم، والله تعالى أعلم. فإن حصل في بيت مال المسلمين شيء من الزيادات وقضى ديون من توفي وهو مديون قبل أن يصلي عليه أو التزم بذلك، جاز الصلاة عليه لأهل الفضل، وجب الصلاة عليه من سائر الناس، إلا أن مثل هذا يعتزله أهل الفضل زجرا عن الدين والاستكثار منه، وزجرا عن إتلاف أموال المسلمين والتعرض لها للضياع. إلهنا بارك الله فيكم.